بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، نحييكم ونرحب بكم ونحن نلتقي معكم في هذه المجموعة من دروس فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. تستمعون فيها إلى تعليق فضيلته لكتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح أبي عبد الله البخاري قدس الله روحه. وقد بدأ الشيخ بهذا التعليق في 21 من شهر ذي الحجة من العام 14 بعد 400,000 من الهجرة، وانتهى في 2 من شهر ربيع الأول من عام 15,400. وقد جاءت هذه المجموعة في 16 شريطا، ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة تهدي لكم تسجيل هذه الدروس، وهذا هو الشريط الأول.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: كتاب الوضوء. الوضوء مشتق من الوضاء، وهو الحسن، ومنه وجه وضيء أي حسن، ووجه الاشتقاق أن في الوضوء تطهيرا للأعضاء وتحسينا لها، وفيه تطهير لها من القدر الحسي والقدر المعنوي، فإن الذنوب والخطايا تخرج مع آخر قطرة من قطرات الماء، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وليته رحمه الله لم يحدث النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. حتى تتم الآية: إذا قمتم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم. والأمر هنا للوجوه، والوجه ما تحصل به المواجهة، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن. وأيديكم إلى المرافق، أيديكم جمع يد، وليس للإنسان أكثر من يديه، كما أنه ليس له إلا وجه واحد، لكن لما كان الخطاب للجماعة كان الأمر للجماعة. وقوله إلى المرافق جمع مرفق، وهو ما يتفق عليه الإنسان أن يتكئ، وهو المفصل الذي بين العضد والذراع. وقيد الآية هنا بالمرافق لأنه لو أطلقها لكانت الكفة فقط، كما في قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإنه لم يقل إلى المرافق صار العضو الخاص بالتيمم هو الكف. وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل اغسلوا، وذلك لأن الرأس لا يجب غسله، بل ولا يستحب، بل ولا يباح، بل هو مكروه. وربما نقول إن من غسله تعبدا فإنه يبطل وضوءه، لأنه أتى بغير ما أمر به. وقوله امسحوا برؤوسكم، قلنا إنه لا يدل على عدم وجوب الغسل، وذلك لأن لأن الله تعالى لو فرض غسل الرأس لكان في ذلك مشقة شديدة، لأنه إذا غسله بقي الماء فيه فلحق الإنسان بذلك أذى، وربما يلحقه الضرر كما لو كان ذلك في أيام الشتاء، ولأنه يلحقه الأذى من تسرب الماء من الرأس إلى الجسم فيحصل بذلك الأذى أو الضرر. فلهذا كان من الحكمة أن الله أوجب مسحه فقط. وأرجلكم إلى الكعبين، عندي مفتوحة أرجلكم بالكسر، وفي نسخة أرجلكم وهي كذلك قراءتان أرجلكم وأرجلكم، فأخذ الرافضة بقراءة الجر وأرجلكم وقالوا إن الرجل لا تغسل وإنما تمسح لأنها معطوفة على رؤوس، فيكون العامل فيهما واحدا وهو المسح. قال ابن كثير وقد خالف الرافضة أهل السنة في هذا الموضع في ثلاثة أمور. الأول أنهم جعلوا الكعب هو العظم النافع في ظهر القدم، والكعب هو العظم النافع في أسفل الساق. والثاني أنهم جعلوا فرض الرجل المسح وفرضها الغسل. والثالث أنهم منعوا المسح على الخفين في الرجل، مع أن السنة في ذلك متواترة. وأما على قراءة النص وأرجلكم فهي معطوفة على إيش؟ على وجوهكم، معطوفة على وجوهكم يعني واصلوا أرجلكم. والذين قالوا بوجوب غسل الرجل اختلفوا كيف يخرجون قراءة الجر وأرجلكم، فقيل إنه على سبيل المجاورة، على سبيل المجاورة كما تقول العرب هذا جحر رب خرب، والصواب خرب لأن خراب وصل الجحر لا للضب، لكن جروه على سبيل المجاورة. فكما أن النعش تأثر بالجوار فكذلك العطف تأثر بالجوار، لكن هذا الحملة أو هذا الوجه غير صحيح، لأن الأشياء الشاذة لا يجوز أن يحمل القرآن عليها، والله تعالى يقول بلسان عربي مبين. وقيل إنه من باب المبالغة في تسهيل الغسل، يعني اغسلوا أرجلكم غسلا يكون كالمسح، وذلك لأن العادة الغالبة جرت بأن الإنسان يبالغ في غسل الرجل أكثر مما يبالغ في غسل بقية الأعضاء، نظرا لأنها تباشر الأذى والقذر وما أشبه ذلك. وقيل وهو الصواب إن الآية إن القراءتين تتنزلان على ماذين أو على حالين، تتنزلان على حالين بينت ذلك السنة. ففي حال ستر الرجل في الخف والجورب تكون معطوفة على رؤوس، أي وامسحوا بأرجلكم أي عليها فيما إذا كانت مستورة في الخف والجورب، وعلى قراءة النص تكون معطوفة فيما إذا كانت الرجل مكشوفة فإن فرضها الغسل فتكون معطوفة على وجوهكم. طيب، وهذا القول هو الصحيح وهو المتعين، لأن السنة تفسر القرآن، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر ذلك بفعله بل وبقوله عليه الصلاة والسلام تعين المصير إليه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر مع أصحابه فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يغسلون أرجلهم، منهم من يمسح ومنهم من يغسل بعض الرجل، فنادى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثة ولم يزل على ثلاثة. نعم.
باب
خالد إيه نعم، هذه الآية استدل بها الذين قالوا بوجوب التفصيل، وقالوا إن الله تعالى لم يضع الممسوح بين المفصولات إلا لهذه الفائدة، وإلا لكانت البلاغة تقتضي أن تذكر المفصولات جميعا والممسوحات جميعا. نعم، هل سؤالك؟ نعم. يمكن هذا أن يوافق مصحف فاطمة ما نكتب. لا إله إلا الله، هذا سؤال لا يحتاج إلى جواب. وماذا وافق الشيعة أهل السنة والجماعة؟ لماذا وافقوه؟ قوم يلعنون أبا بكر وعمر علنا ويقولون في دعائهم المستجاب: اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجثيهما. هم على جانب والمسلمون في جانب آخر، هم يحبون مفارقة السنة في كل شيء، حتى في الصلاة مع الجماعة إذا طاعوا الناس من المساجد جاءوا دخلوا.
باب لا تقبل صلاة بغير قهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
لماذا أردت أن تفتح فضمن؟
في فضينا
لماذا
أنت
هو الضم؟
القهور بالضم ما يتطهر به.
نعم، وبالفتح
الطهور هو الفعل، وبالفتح ما يطهر به.
والمراد هنا
المراد الفعل هنا
الفعل. أحسن، صح.
باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراس.
نعم، البخاري ترجم بترجمة أعم من الحديث، وجه ذلك أن قوله بغير طهور يشمل الطهارة من الجنابة ومن حدث الأرض، والحديث في من أحدث حدثا أصغر، فكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث ورد بهذا اللفظ: لا يقول الله سعاكم بغير طهور، فيشير إليه بالترجمة. فإن لم يكن يشير إلى ذلك فهو بالقياس، لأنه إذا كانت لا تقبل الصلاة من أحدث حدثا أصغر، فمن أحدث حدثا أصغر فهو من باب أولى. وسؤال الحضرمي عن الحدث سؤال حقيقي، يعني ما المراد بالحدث؟ هل الحدث المعنوي الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، أو الحدث الحسي؟ فسؤاله سؤال حقيقي. وأبو هريرة رضي الله عنه بين المعنى بالمثال، لم يقل الحدث الحسي، بل قال: فساء أو ضراط. الفساء ريح بلا صوت، والضراط ريح بصوت. وهذا التبيين للمعنى بماذا؟ بالمثال. وفيه دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بما يستحي من التصريح به من أجل الفائدة، من أجل الفائدة. ولا ينبغي الإنسان لو أنه فسر شيئا مجهولا بشيء يستحي من ذكره، لا ينبغي أن يلام، بل يقال: هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. سؤال رواية الخلف أنت هنا. ما هو الأدب في من تساءل؟ قبله لا قبل فيه معالجة تبر أن يكتب ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده ظهر يده ولا بطن يده؟ ظهر أو بطن؟ بطن يده. اليمنى أو اليسرى؟ اليمنى أو اليسرى كله واحد. نعم اللي يختم القبضة عليه حتى لا يدخل الشيطان، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، تجده إذا تثاءب فتح فمه حتى ترى أقصى حلقه، وأحيانا يكون له ونة يمن، هذا خلاف المشهور. نعم حين قلنا إن بعض العلماء قال إذا أردت أن تكرم فأضع على شفتك السفلى، لكن بس أظنك محمد لو تضع على شفتك السفلى قطعتها ولا انقطعت. نعم قوله لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ترد كلمة لا تقبل في الحديث فيراد بها الرد، وترد ويراد بها إبطال الثواب، وذلك على حسب ما جاء في النصوص. فإذا كان نفي القبول لوجود مانع أو فوات الشرط فنفي القبول هنا بمعنى الرد يعني مردودة، ويجب إعادتها على وجه صحيح. وإذا كان لأمر آخر منفصل عن العبادة فهو نفي للثواب، للثواب وإن كانت مسيئة. ففي هذا الحديث نفي لأي شيء؟ نفي للصحة، لأنه نفي ثبت لفوات شرط وهو الطهارة، الطهارة. وكذلك لو قلت لا يقبل الله صلاة من استقبل غير القبلة، تقول هنا النفي للصحة. أما إذا قلت لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر 40 ليلة فهذا نفي للثواب، يعني أن الإنسان يعاقب في نقص ثواب هذه الصلاة 40 ليلة من أجل أنه شرب الخمر. وهذا القاعدة، إذا كان نفي القبول لفوات شرط أو وجود مفسد فإيه؟ فهو نفي الصحة، فتكون العبادة مردودة وتجب إعادتها إذا كان مما تتوقف على الإعادة. وإذا كان لأمر خارج عن العبادة فهو لنفي الثواب. نعم.
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ ثم فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
قوله إن أمتي يعني أمة الإجابة، يدعون يوم القيامة يعني ينادون، كما قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامه، وقال تعالى وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها يحكم بينها بكتابها الذي نزل عليها، ويحكم عليها بكتابها الذي كتب عليها، لأن كل أمة لها كتابان، كتاب نزل عليها تشريعا وكتاب كتب عليها مجازاة وحسابا، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فيوم القيامة يدعى الناس بكتابه بإمامهم المنزل عليهم والمكتوب عليهم. هذه الأمة تدعى على هذا الوصف، غرا جمع أغر، والغرة بياض في وجه الفرس، وهذا البياض ليس بياض عيب وبرص، لكنه بياض نور، فتلألأ نور من فضل من أثر الوضوء يوم يعرفون بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيما ليست لغيركم، سيما يعني علامة ليست لغير هذه الأمة. ومحجلين المراد بالتحجيل هنا بياض الأطراف الرجلين واليدين، ومعلوم أن الوضوء يصل إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فتأتي هذه المواضع بيضاء تلوح عيبا أو نورا، نورا، لأن الناس يوم القيامة ما في لباس، كلهم عراة، يتبين هذا، فيدعون يوم القيامة بهذا. وقوله من آثار الوضوء يعني من آثار غسلها، لأنها تطلب الوضوء من كل خطيئة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الجملة هذه الصحيح أنها مدرجة من قول أبي هريرة، ولا يمكن أن تكون من قول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن قول الرسول محكم، وهذه من علامات ضعف ما ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام، أن تراه ليس بمحكم. انتبه لهذه الفائدة، يعني من العلل التي يعلل بها الحديث أن يكون الكلام إيش؟ غير محكم، فإذا كان غير محكم تبين أنه ليس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالغرة لا يمكن إطالتها أبدا، لأن الغرة هي الوجه حدا بحد، وهل يمكن أن يطال الوجه؟ لو أطالته صار وجها، حتى لو فرض أن طال الوجه صار وجها. فبهذا عرف أن هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله في النونية فقال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. وهذه القاعدة التي أشرت إليها أن ما كان غير منضبط فليس من كلام الرسول تنفع في هذا الموضع وغيره، فمما تنفعك به أو فيما تنفعك فيه قوله: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فهذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه غير منضبط ولا مضطرب. هذا الحديث يدل على أنه لا يستثنى إلا الكلام، مع أن أكثر الأحكام لا يوافق طواف الصلاة فيها في أصل الأحكام. الصلاة يباح فيها الكلام، الطواف يباح فيها الكلام ولا يباح في الصلاة. الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم. الصلاة تجب فيها القراءة قراءة الفاتحة، والطواف لا يجب. الصلاة يبطلها الشرب والأكل، والطواف لا يبطله. الصلاة يبطلها القهقه، والطواف لا يبطله. الصلاة لا بد فيها من طهارة الملبوس، والطواف لا دليل على الشرب ذلك، وإلى غير ذلك. يعني أشياء كثيرة يخالف الطواف فيها الصلاة. ولهذا كان الإنسان إذا تأمل هذا الحديث علم أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الطواف لا تشترط به الطهارة. فأما منع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من الطواف بالبيت فلسبب، وهو أن الحائض ممنوع من دخول المسجد، يعني من المسجد المسجد. وكذلك صفية لما قال أحاديث الثناهية، لأن الحائض لا تطوف، فهو لأجل منعها من المسجد، فيكون مكثها إيش؟ مكتا محرما ليس عليه من الله ورسوله، فيكون مردودا. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع هذا فإننا نستحب للإنسان أن لا يطوف إلا على طهارة، أولا لأن الطواف من ذكر الله ولا شك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يرد عليه السلام إلا حين تيمم، قال إني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهارة. وثانيا لأن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف صلى ركعتين خلف المقام ولم يرد عنه أنه توضأ بعد طوافه. وثالثا أنه أحرط لأن فيه خروجا من الخلاف من خلاف الجمهور. لكن أحيانا لا يسع الإنسان إلا أن يفتي بعدم الاشتراط، مثل لو أحدث الإنسان في هذه الزحمات الشديدة في طواف الإفاضة مثلا، فهل جاء يسأل بعد أن تفرق الناس وذهب إلى أهله هل نأمره بالإعادة؟ هل أمره بالإعادة صعب، لأن مثل هذه الكلفة العظيمة يحتاج إلى نص قاطع يقابل به الرب عز وجل، أن يلزم عباده في هذه المشقة العظيمة دون أي دليل قاطع يبين ذلك. فلهذا نقول للناس لا تطوفوا إلا على طهارة، وإذا سألونا قبل أن يطوفوا قلنا تطهروا، لكن إذا حدث أن قالوا والله إن أحدث مع شدة الزحام ويصعب عليه أن يذهب ويتوضأ قلنا لا حرج، طوافه صحيح، لأنه ليس هناك دليل يستطيع الإنسان أن يواجه به ربه يوم القيامة. طيب، إذن في هذا الحديث دليل على إثبات البعث بقوله إن أمتي يدعون، وفيه دليل على أن الأمم تختلف في ذلك الموقف بقوله إن أمتي يدعون وقوله في الحديث الصحيح فيما لا يتغير، وفيه دليل على فضيلة الوضوء، وفيه الحث على إسباغ الوضوء يعني إتمامه وإكماله لساعه يوم القيامه وقد كمل نورك وضوءك. انتهى الوقت. نعم. لأن الفرار أحب، الفرار أحب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما شرط عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. ثم استدل بالحديث، والترجمة هنا أعم من الحديث، أعم من الدليل، والعلماء لا يرون هذا مسلكا صحيحا أن يكون الحكم أعم من الدليل، والعكس صحيح، يعني كون الدليل أعم من الحكم هذا صحيح، لأنه يبقى الحكم فرجا من أفراد العموم، لكن تستدل بشيء خاص على شيء عام هذا لا يستقيم، إلا أنه هنا
نقول إن قول رسول عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا وجريحا مراده بلا شك حتى يستيقن، ولكنه عجل عن التقليل الذهني إلى الإدراك الحسي لأنه لا يبقى فيه إشكال. أما التقليل الذهني وهو الشك فهذا مطرح. فعلى هذا يكون مراد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يتريحا يعني حتى يستيقن، ولكنه ذكر الصوت والريح من باب التمثيل للشيء المحسوس. وهذا الحديث أصل من الأصول الشرعية، وهو أن يقال الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة. فقد السامع اليقين لا يزول بالشك، وكلا القاعدتين قاعدة عظيمة مهمة في كل باب أبواب العلم، كل أبواب العلم. الثالث إذا شك في وجود شيء فالأصل عدمه، الأصل عدمه. كل هذه القواعد الثلاث تستفاد من هذا الحديث. مثلا رجل نقض الوضوء أحدث ثم شك هل توضأ أم لا، ماذا نقول؟ نقول يجب أن تتوضأ إذا أردت الصلاة، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، ولأن اليقين لا يزول بالشك. كيف اليقين لا يزول بالشك؟ لأنك قد تيقنت الحدث وشككت في الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. ما هو القاعدة الثالثة؟ أن إذا شككنا في شيء فالأصل عدمه، فهنا شككنا هل وجد الوضوء أو لا والأصل عدمه. وهذا ينفعك في كل أبواب الفقه. مثلا رجل شك هل ركع أو لم يركع، يعني هو الآن ساجد وشك هل ركع أم لم يركع، نعم، فما الأصل؟ الأصل عدم الركوع، الأصل عدم الركوع. طيب إنسان شك هل ترك التشهد الأول أم لا، هل يسجد أو لا. رجل ترك شك هل تشهد التشهد الأول أم لا، نعم، ما هو التصديق؟ لا لا ما في غلب الظن، ما هو اليقين؟ ما هو يعني إذن يحكم عليه بأنه ثلاثة أشهر فيجب أن يسجد له ولا ما يجب؟ ها؟ يجب. طيب توافقون؟ لا لا بأثنائها، نعم، ما في غير الظن، ها؟ إذا وافقت سليم، نعم، قل كيف أخي؟ وش معنى؟ وين تسجدون؟ ما تسجدون ثلاثة تشهد؟ دعنا من هذا، ثلاثة شكوك أصلا ما يعمل به. هذه المسألة فيها قولان للعلماء. المذهب لا يشك، وعلل ذلك قال لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه، لأن سبب وجوب السجود ترك التشهد والأصل عدم وجوب السلام. والقول الثاني يسجد لأن الأصل عدم الفعل، وهذا أقرب إلى القواعد. الأصل أنك ما تشهد، وإذا كان هذا هو الأصل فمعناه أن السجود الآن لا بد منه، وهذا هو الصواب. أنك إذا شككت في ترك الواجب هل تركته أو فعلته، سواء التشهد الأول أو التسبيح أو التكبير ثلاث تكبيرات الإحرام، فإنك تسجد للسهو لأن الأصل عدمه. لكن لشيخ الإسلام رحمه الله منفوضة في هذا الباب، وهو أن ما كان الإنسان يعتاده فالأصل بقاء العادة، وبنى على ذلك الحالف إذا حلف على أن يفعل شيئا وشك هل قال إن شاء الله أو لا وحنف، فهل تلزمه الكفارة؟ المذهب تلزمه الكفارة، لأن الأصل عدم الاستثناء، الأصل أنه ما قال إن شاء الله فتلزمه الكفارة. وعند الشيخ رحمه الله إذا كان من عادته أنه إذا حلف قال إن شاء الله فلا كفارة عليه، واستند في ذلك إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحارة إلى عادتها، قال فإن هذا جميع على أن العادة محكمة وأنه يرجع إليها. على كل حال هذه القواعد تفيد طالب العلم، فصار الآن نأخذ من هذا الحديث أننا إذا شككنا في وجود الشيء فالأصل عدمه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة لا تبطل في حديث النفس بقوله يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهذا الخيال معناه النفس تردده هل أحدث أو المحدث وفلا تبطل الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث سهولة تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر هذين المثالين سماع الصوت ووجود الريح لأن كل إنسان يدركهما، لو قال حتى يستيقن لا أورد سؤالا وقال متى يستيقن، فلما قال حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا فهم المعنى المراد في عبارة سهلة ميسرة. نعم. طيب، إذا حصل هذا الشك في غير الصلاة نعم نقول نعم حتى في غير الصلاة، في غير الصلاة الحكم واحد، إذا أشكل على الإنسان هل أحدث أو لا فالأصل بقاء الطهارة. فإن قال قائل إذا كان لا يسمع يعني أصم، وكان لا يشم يعني أخشى، نقول نعم، نقول ما دام المراد اليقين ثم تتيقن ولو قال السماع والشم وجب عليه أن يرجع. ويؤخذ منه أنه إذا انتقض الوضوء في أثناء الصلاة وجب إيش؟ وجب الانصراف، لأن مفهوم لا ينصرف حتى يسمع أنه إذا سمع انصرف، وهو كذلك. ولا يجوز لأحد أن يمضي في صلاته إذا أحدث فيها ولو حياء وخجلا، لا تستحي، إن الله لا يستحي من الحق، لكن إذا خفت فضع يدك على أنفك هكذا حتى يظن الرائي أنك أرعبت، والإنسان إذا أرعب معذور، عذر الإنسان بالإرعاف ليس كعذره فيما إذا أحدث. وهذه من الحيل المباحة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته. نعم. نعم. على قول الشيخ لا، إذا من عادة، لأن هذا في الغالب إذا كان من العادة، الغالب أن الشك هذا يكون وهم، والدليل على هذا عشان إذا اعتدت مثلا، إذا اعتدت أن تذكر الله في ذكر معين، تجد لو أنك ما ذاك الساعة ما حضرته، تمشي عليه، مثلا إذا كان الإنسان يعتاد أن يستفتح في حديث أبي هريرة، اللهم باهر، تجد يقول حتى لو كان بالأول يقول بستفتح سبحانك اللهم من أجل التنوع الاستفتاحات، ما أجل نفسه إلا وقد قال اللهم باهر. من عادته أن الشهر إيه؟ نعم نعم، يقول لأن لكن إذا جاء شك طارئ شك واضح، لا ما في شك، الغالب من الشهر هذا كلام الشيخ ما يمارس. لا لا محرر قال يقال هذا وهم حتى لكم الشيخ قال ما دمت من عادتك أن تشهد فهذا الشك وهم لا عبرة به. نعم. إيش؟
نعم.
إيه؟ ولا شك من بينهم فرق لأن شروعه في الصلاة يقتضي أن لا يخرج منها إلا بيقين إذ أنها فرض مثلا أو نفل لا تخرج إلا بيقين بخلاف ما قبل الصلاة. لكن قد ورد في حديث غيره إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه أو شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيها نعم سهل
يبقى
على طهارة صلي معه. لا بعد ما أخذ الشيء نعم.
باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني صهيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس قال بث عند الصالة ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم ترى إني أرى في المنام أني أذبحك.
تخفيف الوضوء يعني التخفيف الذي يكون معه القيام بالواجب ليس التخفيف الذي يخل بالواجب، فإن التخفيف المخل بالواجب قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. ثم ذكر هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك ليرى كيف يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل. وكان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كان رجلا حريصا على العلم وعقولا للعلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع الراوين عنه، ولهذا كثر الأخذ عن ابن عباس مع صغر سنه. يقول بعد فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وفي بعض الروايات أنه كان على طرف الوسادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله على الطرف الآخر. يقول فقام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. الشن هو الجلد القديم، جلد الضأن أو الماعز القديم، والغالب أنه إذا كان قديما صار باردا. يقول نعم من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو من يتوضأ ثم جئت فقمت عن يساره. توضأ على أحسن مما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وضوءا خفيفا. يقول في أفجاء فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله، والمعنى واحد، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع. وقول ثم صلى ما شاء الله يحتمل أن يكون من ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه أحيانا يجمله وأحيانا يفصل. وكان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كان رجلا حريصا على العلم وعقولا للعلم، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع الراوين عنه، ولهذا كثر الأخذ عن ابن عباس مع صغر سنه. يقول بعد فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وفي بعض الروايات أنه كان على طرف الوسادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله على الطرف الآخر. يقول فقام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. الشن هو الجلد القديم، جلد الضأن أو الماء القديم، والغالب أنه إذا كان قديما صار باردا. يقول نعم، من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله. وقام يصلي فتوضأت نحو من يتوضأ ثم جئت فقمت عن يساره. توضأ نحو مما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وضوءا خفيفا. يقول في أفجاء فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله، والمعنى واحد، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع. وقول ثم صلى ما شاء الله يحتمل أن يكون من ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه أحيانا يجمله وأحيانا يفصل، لأنه في صحيح مسلم أنه فصل ذلك، قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وذكر 11 ركعة. ثم اضطجع فنام حتى نفخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، يعني صار له صوت، لكنه ليس ذاك الصوت المزعج، لكن يتبين أنه نام. ثم أتاه المنادي إلى آخره. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، حيث ترك أهله وبات في بيت آخر حرصا على العلم. ومنها جواز مبيت الإنسان في حجرة عند الرجل وأهله، لكن هذا مشروط بما إذا أذن الزوج والزوجة بذلك. وربما نزيد أيضا شرا آخر، وهو أن يكون بين الزوج وبين هذا الإنسان قرابة كما في هذا الحديث، لأنه ليس من المستحسن المستساغ أن يأتي رجل أجنبي وينام مع الرجل وأهله في حجرته وليس بينهما قرابة. أما هذا فبينهما قرابة، فإن ميمونة وابن عباس بينهما إيش؟ محرمية، هي خلفه. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصرف بمال الغير إذا علم رضاه بذلك. من أين يؤخذ؟ من وضوء ابن عباس رضي الله عنه من الشن المعلق قبل أن يستأذن، لكنه يعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن بذلك. ومنها جواز الوضوء من الماء المعد للشرب. من أين يؤخذ؟ الشن المعلق للشرب، لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن إذا لم يكن الماء وقفا. فإن كان وقفا فإنه لا يجوز الوضوء به، يعني لو كان من عادة الناس أن يوقفوا الماء للزيارة، تعرفون الزيارة؟ الزير، نعم، فإنه لا يجوز إذا كانوا قد وقفوا للشرب أن تتوضأ به، لأن هذا تصرف في غير ما شرط له. طيب، فإن قال قائل هل يجوز الوضوء من البرادات اليوم؟ نقول في هذا تفصيل. إذا كانت البرادة تتغذى بماء محصور فلا يجوز، لأن هذا فيه إنفاذ للمال في غير ما أريد به. أما إذا كانت تتغذى من المشروع العام فالظاهر أنه لا بأس به ما لم يكن في ذلك تضييق على الشاربين، بحيث يعلم أنه إذا استنفذ الماء، إذا استنفذ الماء البارد صار الباقي حارا على الناس، فهذا لا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في موقف واحد مع الإمام أن يكون عن يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول ابن عباس إلى يمينه بعد أن وقف عن شماله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة لمصلحة الصلاة. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عباس كلاهما تحرك حركة لكنها لمصلحة الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله في جواز الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه بالسلام، فمن العلماء من قال إنه لا بأس به لكن كونه عن اليمين أفضل، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. ومنهم من قال إنه لا تجوز الصلاة عن يسار الإمام مع خلو اليمين. والدليل هذا الحديث لكل منهم. أما الذين قالوا إنه جائز ولكن السنة أن يكون على يمينه، فقالوا إنه لم يرد ولكن السنة أن يكون على يمينه، فقالوا إنه لم يرد من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكون المأموم عن يمين إمامه، وإنما هو مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الوجوب لا يثبت إلا بأمر. وأما الذين قالوا بالوجوب فقالوا إن الحركة في الصلاة الأصل فيها المنع، وكونه تحرك ليحوله يدل على أنه موقف لا يمكن إقراره ولا السكوت عليه. لكن القول الأول أظهر أنه ليس بواجب ولكنه أفضل. وأما الحركة فيجاب عنها أن الإنسان يتحرك في الصلاة بما هو من مكملاتها ولو لم يكن من واجباتها. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجماعة في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ابن عباس على صلاته معه جماعة، لكن بشرط أن لا تتخذ راتبة. فلا بأس في بعض الأحيان أن تقوم مع صاحبك جماعة في صلاة الليل أو في راتبة الظهر أو راتبة الفجر، المهم أن يكون ذلك أحيانا. وهل نقول إن هذا من باب الجائز أو من باب السنة؟ الظاهر أنه من باب الجائز، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن هناك فرقا بين الشيء المطلوب المشروع وبين الشيء المسكوت عنه ولكنه ليس بمطلوب من كل أحد، وذكرنا لذلك أمثلة، منها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول والله أحد، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله ولا بفعله. ومنها إقراره الصدقة عن الميت ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله ولا بفعله، فهو جائز لا ينكر على الإنسان ولكنه لا يطلب منه. ومن فوائد هذا الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء، أن النوم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام فجع حتى نفخ، وهذا نوم عميق من مضطجع، فلو كان ناقضا للوضوء لتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلو حدث منه حدث لا أحس به. لكن فيه دليل على القول الراجح، وهو أن النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته، ولكن لأنه مظنة الحدث، فإذا علم الإنسان من نفسه أنه لو أحدث لعلم فحينئذ لا ينتقض وضوءه ولو قال نفخ ولو نفخ، لأن النوم نفسه ليس بحدث لكنه مظنة الحدث. ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء لا يجب الإسراف، إنما الواجب أن يكون الإنسان على طهارة ولو كان قد توضأ قبل دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة للإمام أن يبقى في بيته إلى أن يحين وقت إقامة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي قبل إقامة الصلاة. لكن هل يقال إنه إذا كانت هناك مصلحة في تقدم الإمام وهو تنشيط الناس على التقدم فإنه يكون هذا أفضل، أو يقال الأفضل أن يؤتى بالسنة وأن يحث الناس على التقدم؟ نعم، الثاني أقرب، الثاني أقرب، وإن كان الثاني لا يرضي كثيرا من العام، إذا كان الإمام لا يأتي إلا عند إقامة الصلاة وينصرف بعد إنشاء الصلاة شك فيه العام، قالوا هذا رجل ما هو يصلي رواتب أبدا، نعم، فربما يقدحون فيه. ولكن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وفعل ما هو مشهور فلا هم هنا، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء، باب إصباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إصباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يصبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأصبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناف كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على أن الوضوء يكون بإصباغ ويكون بغير إصباغ، وفيه أنه لا يشرع للدافعين من عرفة أن يقفوا في الطريق ليصلوا المغرب والعشاء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة أمامك. وإنما كان ذلك غير مشروع لما يترتب عليه من الفوضى في المسير واضطراب الناس، فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة في المزدلفة وقال: الصلاة أمامك. وقد أخذ الظاهرية بهذا الحديث فقالوا: لا تصح صلاة المغرب والعشاء لا يتعرف لا يتعيد إلا في مزدلفة، وهذا من ظاهريتهم المبنية على غير فقه في الغالب. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيادته الأمة، لأنه لو صلى المغرب فأذن الناس فأذن المؤذن وصلوا الناس المغرب حصل في هذا فوضى وتعوق عن السير، والناس يريدون أن يبادروا ضوء النهار. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الفصل بين المجموعتين في جمع التأخير. وجهه أنه أناق كل إنسان بعيره في منزله، أي في مكان نزوله، ثم أقيمة العشاء فصلى. وظاهر هذا الحديث أنه لا أذان، لأنه لم يتعرض له أسامة رضي الله عنه، قال أقيمة الصلاة فصلى المغرب ثم أقيمة العشاء فصلى. فهل نقول إنه لا أذان؟ الجواب لا، لأن هذا سأل على حديث السكوت، وحديث جابر فيه التصريح لأن الرسول أذن، نعم، لأن بلال أذن ثم أقام لصلاة المغرب ثم أقام لصلاة العشاء. كما أنه ليس في حديث جابر أن كل إنسان أنا خبائره في منزله، فيكون كل واحد من حديثين ذكر شيئا وسكت عن شيء. فالسكوت لا معارضة بينه وبين القول، وهذه القاعدة تفيدنا فيما اضطرب فيه بعض الطلبة، هل تصلى الوتر ليلة العيد في منزلفة، وهل تصلى سنة الفجر صباح العيد في منزلفة أو لا. فمن الطلبة من قال لا، لأن جابر رضي الله عنه قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وقال فصلى الصبح حين تبين الرسول في أذان وإقامة، ولم نذكر وترا ولم نذكر راتبة. فيقال سكوت جابر لا ينفي الوجود، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا بدون قيد. وثبت أنه لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، وأنه لا يدع رفع الفجر حضرا ولا سفرا، بل في بعض الروايات وإن كان ضعيفة صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير، يعني ولو كنت في أشد ما يكون. فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يدرك هذه القاعدة، أن السكوت عن الشيء لا يقتضي نفيه. فإن قال قائل إذا وصلنا إلى مزدلفة في وقت المغرب فهل نصل المغرب ثم ننيخ الإبل أو لا؟ نقول مقتضى قواعد الفقهاء أننا لا ننيخ، بل نصل صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بصلاة المغرب، لأنهم يقولون إن جمع التقديم لا بد فيه من الموالاة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين لا في التقديم ولا في التأخير. نعم، إيش هي؟ جمع التأخير ما في إشكال، لا يسر فيه الموالاة جمع التأخير. نعم، الجمع في المزدلفة.
نعم،
هنا أين مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لا في منى ولا في عرفة ولا مزدلفة. عرف هذا وهي في زمانهم بعيدة عن مكة، يعني بين منى ومكة مسافة بعيدة. وكان شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يجمعون ويقصرون كغيرهم، لكن الحال الآن ليست كحال الناس فيما سبق. الآن تعتبر من حي من أحياء مكة، ولهذا نرى أن الأحوى في أهل مكة أن لا يقصروا في منها بل يتمون. أما الجمع فلا جمع في منها كما هو ظاهر، منها ليس فيها جمع، حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع لا قبل عرفة ولا بعد عرفة. نعم. نعم يسن الصلاة عند كل وضوء.
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، يعني معناه أنه يجزي أن يغسل الوجه مرة واحدة، لأن الثلاث سنة. وثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان رضي الله عنه يعني ابن عباس كان يخفف الوضوء حتى إنه ينصرف من مكانه ولا يكون فيه إلا رشاش من الماء، بخلاف عامة الناس اليوم إذا انصرف من مكانه وإذا هو كالنهر يمشي. نعم، إلا ما شاء الله. على كل حال الاغتسال حتى بالماء لا شك أنه أمر مشروع ومحبوب. يقول غسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ولم يذكر مرة ولا مرتين ولا واحد، وإذا لم تقيد فهي واحد. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يد الأخرى، أخذ غرفة من الماء هكذا ثم أضاف إلى يد الأخرى ثم غسل بها وجهه، فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسله. يعني جاء يقول هكذا بيده حتى غسله، ولم يقتصر على الرش فقط بل غسل. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يجري الماء على العضو والمسح لا يجري. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. نعم إن شاء الله. كيف يجري إذا وضعته هنا ومن كل كذا جرى يجري على كل العلوم جرب تجري. يجوز إذا عممت الوجه ولو بيد واحدة جائز. إيش؟ الأولى لا شك الموالاة في جمع التقديم، وفي النفي شيء من التفريق إذا كان جمع تقديم. أما وجه سيادة الحسان فيقول لأنه إذا أبيح الجمع صار الوقتين وقتا واحدا، صار الوقتان وقتا واحدا. نعم.
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن ثاني بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره،
يعني لن نضره الشيطان. قوله رحمه الله باب التسمية على كل حال فيها نظر، لأن التسمية لها مواضع معينة، وإنما قال على كل حال من أجل أن يدخل في ذلك الوضوء. وقد اختلف العلماء في التسمية على الوضوء، فقيل إنها شرط لكماله وقيل إنها شرط لصحته، والصحيح أنها شرط لكماله لا من حيث الدلالة ولكن من حيث الثبوت، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. فمن أجل ذلك قلنا إنها شرط للكمال، لأن نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم توجب انبعاث النفس لقبولها، وعدم ثبوتها على وجه صحيح تمنع النفس من القول ببطلان ببطلان الوضوء بدونها. فالأقرب أنها مستحبة، لكن من صح عنده الحديث فإنه يجب أن يقول إنها شرط لصحة الوضوء وأن الوضوء بدونها لا يصح. شوف الفتح شقول على أو تثني على كل حال.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب، لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى. ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود وكان إذا غشى أهله فأنزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. قوله جرير هو ابن عبد الحليم.
على كل حال أنا كنت وأظن أن البخاري رحمه الله يشير إلى حديث أبي هريرة في التسمية، وأنه لا وضوء لمن لم يسمع اسم الله عليه، وإلا إذا لم يكن يشير إلى ذلك فلا شك أن الترجمة خطأ. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن نستدل بالخاص على العام، والعكس صحيح، يعني لنا أن نستدل بالعام على الخاص لأن العام يشمل جميع الأوقات، لكن أن يأتي الدليل خاصا ثم نقول هو عام هذا لا يستقيم. على كل حال التسمية على كل حال فيها نظر على إطلاقها، لأن من الأشياء ما لا تشع فيه التسمية. لم يضره الشيطان
سمع،
لكن ما معنى لم يضره؟ قيل المراد لم يضره ضررا حسيا، وذلك لأن الشيطان إذا ولد الإنسان نخسه عند ولاده، نخسه في خاصرته أو طعنه في خاصرته. ولهذا يوجد بعض الأطفال تكون خاصرته زرقاء عند الوضع، وكأن ذلك من الشيطان، من طعن الشيطان. وقيل المراد لا يضره ضررا معنويا فلا يصفو عليه الوسوسة والتشكيك وما أشبه ذلك، والذي يظهر العموم أنه لا يضره ضررا حسيا ولا معنويا. فإن قال قائل إن من الناس من لا يجامع امرأته إلا قال هذا الذكر، ومع ذلك يكون من أولاده من لم يكن من ضره الشيطان بالفساد والإفساد، فما هو الجواب؟ نقول في الجواب على ذلك: أولا اعلم أن كلام الله ورسوله ولا سيما ما وقع خبرا لا يدخل به الناس ولا يمكن أن يتغير، لأنه كلام صادر عن علم وصدق. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن يضره الشيطان، فإنه لا يمكن أن تأتي صورة يكون فيها ضرر الشيطان مع وجود التسمية وهذا الدعاء. لماذا؟ لأنه خبر، والخبر لا يكفي. فيقال في الجواب عن تخلف ذلك في رجل لا يجامع امرأته إلا سمى ودعا بهذا الدعاء، يقال إنه إما لقصور في السبب أو لوجود مانع، إما لقصور في السبب أو لوجود مانع. كيف قصور في السبب؟ بمعنى أن الإنسان يقول هذا ويكون في قلبه شيء من الشك، هل يثبت هذا الأمر أو لا، ويقول أو يعني كأنه يقول على سبيل التجربة. فإذا كان كذلك فإن السبب الآن خاطئ لا يفعل مفعولا. نعم. ونظير ذلك من قرأ في الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا أقربه الشيطان حتى يصبح، قد يقرأه الإنسان ولكن يقربه الشيطان، أو لوجود مانع، لوجود مانع يمنع نفوذ هذا المرتب على هذا الذكر والدعاء. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه البيئة منعت نفوذ الفطرة، أو منعت الفطرة عن مقتضاها وهو الدين الخالص. هذا أيضا ربما يسلمان، يكون هذا الولد الذي نشأ من هذا الجماع لا يضر الشيطان، لكن يوجد موانع تمنع انتفاء الضرر، مثل أن يصطحب أناس ليس بهم خير أو ما أشبه ذلك. نعم. إيه عند إرادة الجماع إذا أتى إيش أتى المسؤول؟ لا هذا غير الذكر المذكور، هذا غير اللهم بسم الله اللهم جميل الشيطان، هذا إذا أنزل قرأ. لا يعني هذا اللي أنت قلت مو بلق، هذا بمعنى اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقت نصيبا. نعم. اعتذر بأنه إذا كان يشرع التسمية عند الوقاع فغيره من باب أول، هذا فيه نص، هذا قياس مع الفارع. أقول هذا قياس مع الفارع. ليش؟ لأن غير الجماع موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمي عليه، ما كان يسمي إذا أراد أن يصلي، ما كان يسمي إذا أراد أن يبيت، ما كان يسمي إذا أراد أن يستعجل. فما دام الشيء موجودا في عهد الرسول وموجودا سببه فلا يمكن أن يقاتل. ولهذا قلنا إن قياس بعض الفقهاء دخول المسجد في استحباب التسوق عند دخوله على التسوق عند دخول البيت قياس غير صحيح، لأن الرسول كان يدخل المسجد ولا نقل أنه إذا دخل المسجد تسوق، فهذه نسوة. فهو أراد رحمه الله أن يعتذر عن البخاري، لكن اعتذر بما لا يكون اعتذارا ولا يمكن أن يقال. شراء نعم ربما أقول ربما يعديه من أجل الكرسي، يعني قد يذكر هذا الذكر عند الجماعة. لا الرسول يقول لا يقربه الشيطان، ما قال لا، ما قال لا
يقربه
هذا الكرسي، يقول لا يقربه الشيطان. طيب
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل.
نعم، وهذا اللفظ الأخير يفسر ما سبق، أن المعنى إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل. والخلاء هو المكان الذي يختلي به الإنسان، وهو موضع قضاء الحاجة. فإذا كان هناك موضع معد لذلك فإذا أراد دخوله فليقل ما ذكر. وأما إذا لم يكن هناك مكان معد فإذا خطأ الخطوة الأخيرة التي يجلس عندها فليقل هذا، كما لو كان في البر. وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فيها لفظان: اللفظ الأول من الخبث والخبائث، واللفظ الثاني من الخبث والخبائث. فعلى اللفظ الأول يكون المراد بالخبث كل شر، يكون المراد بالخبث كل شر، وعلى الثاني والمراد بالخبائث النفوس الخبيثة الشريرة، ومنها الشياطين. وعلى لفظ الباء ضم الباء يكون المراد بالخبث جمع خبيث، يكون المراد بالخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، ويكون المراد بالخبيثة جمع نعم بالخبائث جمع خبيثة، يعني إناث الشياطين. فيكون بذلك استعادة من ذكران الشياطين وإناثهم. وأيهما أعم؟ الأول أعم. ومناسبة هذا التعود أن بيوت الخلاء والأماكن القذرة مأوى الشياطين، فيخشى أن يتضرر الإنسان من هذه الشياطين التي هذا مأواه. نعم، وظاهر الحديث أنه لا يقول سوى ذلك، لكن قد ورد في السنة ما يدل على أنه يقول بالإضافة إلى هذا بسم الله. نعم، لا لا يقتصر في على وارد، يعني ليس كل مكان يكون فيه الخبائث يذكر فيها الشيء، لأن هذا سوف يجلس ويكشف العورة وربما يعتدى عليه من الشياطين. نعم،
والشياطين
إذا قلنا من الشر وأهله شرعا عنه، لأن المؤذي من المسلمين صاحب شر. تشمل كل ذي شر، من شر ما خلق شامل لكل ذي شر. نعم. الظاهر انه اذا نسي وجلس تكون سنه فات محلها. وبعض الناس يقول اذا دخل ونسي يرجع ويقول هذا الذكر ثم يقول ثاني، لكن يظهر انها سنه فات محلها، والله سبحانه وتعالى اذا علم انه لولا النسيان لفعل فانه يحميه. نعم.
باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. قال من وضع هذا؟ فوضعت له وضوءا. قال من وضع؟
نعم.
قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فكه في الدين.
وضوءه بالفتح الواو ما يتوضأ به، ووضوء بضم الواو الفعل. فإذا أتي بالماء إلى الرجل يتوضأ به قيل هذا الماء وضوء، ثم إذا شرع في الفعل قيل قيل شرع في الوضوء بضم الواو. وقولها اللهم فقهه في الدين يشمل كل مسائل الدين العلميه والعمليه، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فان قال قائل ما مناسبه هذا الدعاء لفعل عبد الله بن عباس؟ فجواب الله والله اعلم انه لما كان هذا الفعل من ابن عباس على وجه الاستنباط، وان من اتى الخلاء فهو محتاج الى الوضوء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا. نعم. لا تقول عن صلاح عليه ولا لأنه إيه هذا خبر. قل إبليس أعاذنا الله منه. نعم.
باب لا تستقبر القبلة بغائر أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي لئم قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا.
نعم. البخاري رحمه الله قال لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء في دار أو نحو. أما الأول الذي قبل الاستثناء فهو مطابق للحديث تماما، وأما الاستثناء فاعتمد البخاري رحمه الله فيه على ما ورد في حديث ابن عمر وسيأتي. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبله ولا يولعها ولا يولي ظهره يعني لا يستقبلها، وهذا عام يشمل
ما كان في البنيان وما كان في الفضاء. ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه: الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة، ويستدل بالعموم. وقوله شرقوا أو غربوا يخاطب به من إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها.